أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
كان كلام حول الأصول الثلاثة من أصول علم الأصول، وكنا قد قلنا إن العصر الثالث بدأ من سنة 985 للهجرة. كان هذا القول بناء على نقل أحد العلماء حينما قال: بدأت المدرسة الأخبارية بالظهور سنة 985. فأنا من باب الوثاقة بهذا العالم قلت بدأ العصر الثالث سنة 985 للهجرة، بناء على أنه أول الظهور للمدرسة الأخبارية كان في هذه السنة 985. أمس أو قبل أمس تفرغت حوالي ساعتين للمسألة هذه، إنه هل النقل هذا صحيح أم لا؟ لأني كنت معتمدا عليه الحقيقة يعني، بس إنه تعرف الإنسان حلو أن يشكك يعني في كل شيء ويبحث بنفسه. فتبين أنه لا، القضية ليست هكذا. تبين أنه ظهرت المدرسة الأخبارية سنة 1031 للهجرة مع كتاب الفوائد المدنية، وهذا بصريح كاتبه كتاب الفوائد المدنية يلوي المحدث الاسترآبادي، يقول: وقد فرغت من كتابي هذا سنة 1031 للهجرة. هو يصرح، ويصرح أيضا في مقدمة كتابه أنه هو أول إنسان يقول كأن الله أوحى إلي بهذه الكلمات التالية، وهي خطأ المدرسة الأصولية. المهم هون كتب أن هذه هون، ثم قال صاحب الفوائد المدنية في آخر كتابي هذا إنه وقع الفراغ من تحرير الفوائد المدنية وحقائق قواعد الأصول الدينية في شهر ربيع الأول سنة 31 بعد الألف من الهجرة النبوية صلى الله عليه وآله في مكة المعظمة، زادها الله شرفا وتعظيما. طيب، قبل هذا بحثت كثيرا حتى أرى وجودا للمدرسة الأخبارية لهذه المدرسة لهذا النهج، ما وجدت أبدا. أنا ما وجدته قبل هذا. هلا والله واحد بشوف ما بعرف. طيب، هل أحدهم قال بدأت المدرسة الأخبارية سنة 985؟ من وين جابها؟ ما عرفت. طيب، هذا يصرح أنه أنا أول من وهبني ربي هذا العلم لأضرب المدرسة الأصولية، لأنها مدرسة تعتمد على الظن والاجتهاد، ويجب الاعتماد على أحاديث المعصومين عليهم صلوات الله. طب هو يصرح يعني أكثر من هيك ما في. طيب، قبل هذا كمان الاحتياط بحثت هل هناك ظهور يعني لهذه المدرسة؟ تبين ماكو، ما في. هلا من وين هيك جابها؟ ما بعرف. هاي الكتب قدامنا والكمبيوتر قدامنا وسبعة آلاف كتاب قدامنا، يعني طبعا يعني بالحاسوب ما شفنا. لذلك أنا اعتمدت أنه بدء العصر الثالث كان سنة 1031 عند ظهور المدرسة الأخبارية والردود عليها. طبيعي بده يكون يعني يبدأ العصر الثالث من هذه السنة، وأكيد بدأ الأخذ والرد سريعا. يعني إن هو يصرح يعني صاحب الفوائد المدنية قال عندي طلاب وكذا ومش عارف شو صدرسهم واضربني، أنا أول من بدأ بضرب المدرسة الأصولية. طيب، فالقضية واضحة جدا جدا، وقد فرضها من هذا الكتاب سنة 1031 للهجرة. إذا القضية واضحة جدا، يعني ما بدنا شيء بعد. طيب هذه انتهينا منها، انتهينا منها. هلا نعود إلى ما كنا فيه. ما كنا فيه هو صرنا بأواخر البراءة العقلية. طيب نحن صرنا أواخر البراءة العقلية، وقد تقول بوجوب الاحتياط، يعني هذا بسميه السيد الشهيد بمسلك حق الطاعة، وقد تقول بوجوب الاحتياط، وذلك لأن مولوية المولى تعالى ليست محدودة بالأمور المعلومة فقط، وإنما دائرتها شاملة للمحتملات أيضا. هذا قوله الأول، هذا أولا. وثانيا بدليل أهمية المحتمل، فإن أمامنا يوم القيامة ونارا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما، وأنت إذا احتملت أن في هذه الغابة أسدان فلن تدخلها، فكيف وأنت تعلم أن في القضية احتمال الخلود في النار؟ فيجب دفع هذا الضرر المحتمل عقلا قطعا، وذلك بالاحتياط والعمل بما يعلم معه رضا الله سبحانه وتعالى، خاصة وأنه كان يصف نفس الموضوعات بالوجوب أو الحرمة، فكان الشارع المقدس يقول بحرمة الخمر لا بحرمة مقطوع الخمرية، مما يستوجب ترك ما نحتمل خمريته، مما يستوجب ترك ما نحتمل خمريته حرصا على الملكات الواقعية. هذا كل ما يمكن أن يقوله الشهيد السيد الصدر قدس سره، وقد رددنا عليه في السابق، نعيد بعض ما قلنا. أقول ما ذكر لا يستوجب لزوم الاحتياط، فإن أهمية المحتمل قد تستوجب الاحتياط في بعض الأمور الخارجية، كما لو احتملنا وجود سم في الطعام أو أسد في الغابة، لا في الأحكام الكلية. فلو احتملت نجاسة الخمر مثلا ولم يبين ذلك الشرع، وكان الشرع المقدس قادرا على بيان ذلك بسهولة، والفرض أن دور الأنبياء والأوصياء هو تبليغ أحكام الله تعالى إلى الناس، والفرض أيضا أنك بحثت كثيرا في مظان الوجود، يعني بالوسائل بالمستدرك بجمع الحديث وهكذا، فلم تجد دليلا على النجاسة، فإن عقلك من حيث أنك عاقل وفقيه خبير يحكم بجواز أن تجري أصالة الطهارة قطعا. طيب كان الأمة بين أيدينا 329 سنة بعد الهجرة، طيب ليش ما قالونا مثلا الخمر نجس أو القنوت واجب أو الأذان واجب وهكذا، ليش ما قالونا؟ ولا تعود تحتمل الضرر والخطر يوم القيامة، ما هني موالينا وموجودين قدامنا والتبليغ وظيفتهم، كان لازم يقولوا لنا انه جلسه الاستراحه مثلا واجبه، ما قالوا لنا يا مولانا، ما قالوا، ونحن عبيدهم نحن خدامهم، ما قالوا لنا. لذلك فان عقلك يحكم بجواز ان تجري اصاله الطهاره قطعا، ولا تعود تحتمل الضرر والخطر يوم القيامة، لأن لك أن تقول لمولانا عز وجل في الآخرة بأن يا رب لو شئت لبلغت بمئات الروايات لا برواية وروايتين، وقد كنت قادرا على ذلك، فلم يصلنا شيء حتى مع تلف بعض الروايات أو الكثير منها، لو شئت أن توصل. شيخ مالك بيجيبونا مولي، لو شئت أن توصل هذه الأحكام الفلانية لأوصلت قطعا، مظبوط، وأنت العالم بالغيب أن أي الروايات ستصل وأيها لن يصل، ما أنت يا ربي عالم بالغيب، ولو مثلا بسبب قلة رواياتها واحتمال ضياع بعضها، انه يا رب انت كنت قادر بين لنا انه الخمر نجس، ما بينت لنا، شو بنعمل احنا؟ او فرضنا ان الذئب نجس او الثعلب نجس، طب انت يا رب ما قلت لنا، بنينا نحن على طهارتها، طهارة هذه المذكورات. كل هذا دليل عقلي قطعي على عدم النجاسة، أو على الأقل على جواز التمسك بحكم العقل بأصالة الطهارة. ولذلك فنحن ندعي بأن من يتمسك بأصالة الطهارة والبراءة والحلية العقلية لا يستحق العقاب ولا اللوم قطعا. أحسنت يا شيخ الله. سيد الشهيد، من جملة التعليقات اللي عنده على أصحاب مسلك قبح العقاب قال الكلمة التالية، يعني هو كانوا كما يقول سيد الشهيد، ومن المعيب على مثلا أصحاب مسلك قبح العقاب أن يقيسوا المولى الحقيقي بالمولى العرفي، يعني هو لعله قالها لأنه من سياق الكلام كأنه قالها، بس طبعا بالكتب ما بتنكتب هيدي. فرديت عليه أنا قلت: والعلماء حينما يستدلون بالمولى العرفي لا يقيسون المولى الحقيقي على المولى العرفي معاذ الله، ولكنهم يريدون أن يبينوا وضوح هذا الأمر بأمثلة وجدانية، فقالوا: لو كان المولى أمامك وكان قادرا على أن يأمرك أن تصنع له الشاي مثلا ومع ذلك لم يأمرك، فبالوجدان لا يجب على العبد الاحتياط وصناعة الشاي، أي بالوجدان، حتى ولو احتمل أنه يريد ذلك ويجبه عليه. طيب يا أخي، ما المولى قدامنا بنفس البيت بده شاي، بيقول لي: يا شيخ أنا عميل معروف سوي لنا شاي يا أخي، بعمل له شاي، شو المشكلة؟ ما عندي مانع أنا. ولله در المحقق العراقي حينما قال: الأمر الرابع، لا ريب في أن من القضايا المسلمة بين الأخباريين والأصوليين بل بين قاطبة العدلية هي قاعدة قبح العقاب بلا بيان، وأنه لا نزاع بينهم في أصل هذه الكبرى، إذ لا يتوهم إنكارها، هلا ما بعرف كيف هو كتبها، إذ لا يتوهم إنكارها ممن له أدنى مسكة ودراية، إذ لا يتوهم إنكار يتوهم لسكون إذ لا يتوهم إنكارها ممن له أدنى مسكة ودراية فضلا عن مثل هؤلاء الأجلاء. أني أقول المحقق العراقي هنا معه حق، أنه هذه قاعدة قبح العقاب بلا بيان يجب أن تكون من القضايا المسلمة البديهية الضرورية عند كل إنسان، لازم تكون مسألة واضحة. على السيد الشهيد كيف تخربطت الأمور عنده ما بعد.
والله دره المحقق،
والله دره
إنه تضحى بالمعنى، شو قصدك يعني؟
أنه معه حق جدا جدا، أنه معه حق جدا جدا حينما قال هذه الكلمة.
بس شيء بين قاطبة العدلية، شيء قاطبة
العدلية يعني الشيعة والمعتزلة، هند العدلية الشيعة والمعتزلة. ملاحظة: بعدما عرفت دليلنا على البراءة العقلية وهو عدم لزوم الاحتياط عقلا عند عدم بيان المولى تعالى لعبيده التكاليف رغم قدرته على ذلك، تعرف أنه إن لم يكن الجهل ناشئا من جهة عدم تبليغ المعصومين عليهم صلوات الله، وإنما نشأ من الخارج، كما فيما لو حصل عندنا شبهة مفهومية، فإنه ليس لنا أن نجري البراءة العقلية، وذلك لعدم تقصير المعصومين في التبليغ. مثال ذلك، قال الله تعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا. فما معنى تخضعنا؟ هذا الكلام هل هو خصوص الصوت المهيج لنوع الرجال أم هو كل تليين للصوت حتى ولو لم يكن مهيجا؟ كما فيما لو قرأت المرأة العزاء أمام الرجال، فعلى فرض الشك والتردد حتى عند اللغويين لا يجوز حينئذ بناء على مسلك قبح العقاب قراءة المرأة العزاء أمام الرجال إن لم يكن صوتها مهيجا. نعم، طيب. نعم، من المعلوم أن الفقهاء في الفقه الاستدلالي أجازوا ذلك، لكن من باب جريان البراءة الشرعية في مواضع الشك المفهومي. لكن وعليكم السلام، لكن كلامنا في جريان أثارة البراءة العقلية في هكذا حالات. طيب، انتبهوا لي هون شوي. إذا سمعنا امرأة تقرأ العزاء أمام الرجال، هل هذا الصوت محرما أم حلالا؟ مظبوط؟ هلا عادة علمائنا، عادة هلا أنا شخصيا أقول بجواز ذلك، يعني إنه هيدي مش داخل بي فلا يخضعنا بالقول، فلا تخضعنا بالقول.
إذا سمع صوت
انتبه لي شوي، ما هذا جاي نحكي فيها هذه. انتبه لي شوي، أنا اللي بدي أقوله هون إنه ما معنى، ما هي كل الدليل على هذه الكلمة فلا تخضعنا بالقول. ما معنى فلا تخضعنا بالقول؟ يعني ما تليده. طيب، هذا الخضوع حتى في قراءة العزاء أم لا؟ هل أنا كفتوى أحتاط الحقيقة يعني، بس بالرأي العلمي أقول هذا جائز إذا لا يهيج نوع الرجال، جائز. عرفت شو؟ ما فيك تقول أنت حرام، البراءة الشرعية واضحة، وقول الله تعالى فلا تخضعنا بالقول هذه شبهة مفهومية. ما بنعرف نحن ما هو المراد بقوله تعالى تخضعنا، يعني الخضوع. هلأ فسر بالرواية هو تليين الصوت. طيب شو تليين الصوت؟ يعني يشمل العزاء أم فيطمع الذي في قلبه مرض من باب التهييج؟ يعني هذا هو الكلام، إنه هذا هو التعليل. فهون لازم، يعني ما أتوقعه جدا جدا، إنه كل علمائنا لازم يقولوا إنه هذا شيء جائز، يعني نحن نجري البراءة الشرعية. لكن إذا في احتمال للمنكرية 1 على 100، طبعا علمائنا لا يجيزون ذلك. إذا في احتمال أجلك الله لتهيج نوع الرجال 1 على 100، قطعا هذا يدخل بالمنكر، وعلماؤنا لا يجيزون ذلك. لذلك في مقام الإفتاء، يعني في الخارج غير في مقام الدرس، بالخارج بيقول لك ممكن والله الشباب يقعدوا يتسمعوا كلهم بكرة يصير على المنابر النساء صبايا 20 و30 ويقرؤون العزاء للرجال، ويا لطيف شو بيصير فيهم الشباب. فلذلك يعني المفروض انه عمليا ما بتزبط معنا، انه بيقولوا لك يا اخي ما بتصير الرجال وما بتصير الرجال ومش مشكله وكذا. لا، مش هالقصه. بس هلا لو فرضنا والله وحده حكيت لها شي جمله، مثلا والله بنت الجيران شي مره طلعت لها شي موال، فرضنا يعني طبعا بالعزاء بنحكي نحن، مش انه شغله فاكر، طلعت هيك بنياحه لدقيقه مثلا، أو واحد سمع له دقيقة، وهو مثلا كبير السن وما بيتأثر، يعني هو مثله مثل الحيط، يعني مش قصة كبيرة يعني، انه فلا تخضعنا بالقول، انه ما تلينوا صوتكم، خليكم بشكل طبيعي، فيطمع الذي في قلبه مرض. هلا المهم، طيب بس المساله الثانيه انه هل تجري البراءه العقليه ام لا، هل تجري البراءه العقليه ام لا؟ لا شيء، بس هلا هون اللي كتبته أنا هون، إن لم يكن الجهل ناشئا من جهة عدم تبليغ المعصومين عليهم سلام الله، وإنما نشأ الجهل من الخارج، كما فيما لو حصل عندنا شبهة مفهومية، فإنه ليس لنا أن نجري البراءة العقلية. طيب هيدي هلا أجلونا إياها شوية، هيدي هلا أجلونا إياها شوية، بنعود ندرسها مرة ثانية. لأنه أنا عاد كتبت وراها كلمة كلمة ثانية. طيب هيدي بنأجلها شوي. أنا قلت هلا هون الكلمة التالية، إنه فمن الطبيعي أنه يصعب القول في هكذا حالة بجريان أصالة البراءة، لأن الشارع المقدس أبدى الحكم تماما والمشكلة خارجية حصلت من بعد زماننا عن زمان المعصومين عليهم سلام الله، فليست المشكلة والتقصير من عند المعصومين، حاش لهم ذلك، فهم بلغوا ما عليهم، فلماذا تجري أصالة البراءة العقلية؟ طيب هيدي نحن، هيدي هل تجري البراءة العقلية في الشبهات المفهومية أم لا؟ هيدي أجلونا إياها شوي، بدي أعود أبحث فيها مرة ثانية، لأنه كتبت هلا فيما يأتي كلام آخر. طيب على أي حال، انتهى الكلام في البراءة العقلية. اللي كتبته أني هون لا يزال الكلام في البراءة، وانتهى البحث في المقام الأول الذي كان في البراءة العقلية، وخرجنا بصحة نظرية قبح العقاب وخطأ نظرية حق الطاعة، والآن نبحث عن البراءة الشرعية، وأنت تعلم أن الجميع قائلون بالبراءة الشرعية، وعليه فقد لا يكون هناك أثر للبحث في صحة البراءة العقلية أو صحة أصالة الاحتياط العقلي، وذلك لورود البراءة الشرعية على البراءة العقلية وعلى الاحتياط العقلي. إذن كلامنا الآن في المقام الثاني، وهو في البراءة الشرعية. هلا بتقلي وأنت تعلم أن الجميع قائلون بالبراءة الشرعية، بس في استثناء واحد بس، الأخباريون لا يقولون بالحلية، بأصالة الحلية في الشبهات التحريمية، بدك تشيل هيدي، عارف شو؟ الأخباريون لا يقولون بجريان أصالة الحلية في الشبهات التحريمية، بس بدك تشيل هيدي، عارف شو؟ بس لأنه قولهم خطأ جدا، فأني ما استثنيت شيئا، قلت أنت تعلم أن الجميع قائلون بالبراءة الشرعية، لأنه ما اعتبرتهم هول يعني بهذه الكلمة من العلماء، يعني لوضوح الأدلة في ذلك، لأني كيف قلته ما إلي خصة. البراءة الشرعية، البراءة في الكتاب الكريم، من الأدلة التي استدل بها على البراءة الشرعية القرآن الكريم، وهي الآيات التالية. أولا قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، وتقريب الاستدلال بها أن يقال إن اسم الموصول يحتمل فيه بدوا عدة احتمالات. أولا، ما معنى لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها؟ يمكن أن يكون المراد به التكليف، لا يكلف الله نفسا التكليف